بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كان الكلام في الوجه الثالث الذي ذكر في المقام لرفع التنافي والتعارض الموجود بين النصوص التي حصرت الزكاة أو وجوب إعطاء الزكاة في أمور تسعة وبين تلك النصوص التي زادت على ذلك. أشرنا إلى الوجه الثالث بالأمس وهو حمل ما زاد على التسعة على التقية. قلنا أن هذا الوجه ينبغي الحديث فيه من بعدين، البعد الأول هو بيان الكبرى التي نعتقدها في المقام، وهو أنه أساساً هل يمكن قبول هذه الدعوة التي ذكرها صاحب الحدائق وأسس عليها كثير من المباني والأحكام والاجتهادات والاستنباطات ورفض كثير من النصوص على هذا الأساس، هل أن هذه الدعوة بهذه السعة وبهذا الحجم مقبولة هذه الدعوة أو لا؟ بينا من حيث الكبرى أننا لا نوافق على هذه الدعوة أساسا، وأنه الأساس في بيانات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هو الحمل على الجدية، على الجد وعلى المراد الجدي، لا الحمل على التقية. ثم صرنا إلى بيان النكتة في ذلك، وهو أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا بصدد تأسيس الاتجاه الصحيح بين المسلمين في خضم تلك الانحرافات الضخمة التي وقعت بعد ذهاب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. أنتم تعلمون أنه واحدة من الأسباب الأساسية التي دعت الإمام أمير المؤمنين أن يقوم بذلك الدور الذي بظاهره دور سلمي ولم يعارض النظام والانقلاب الذي حصل بعد الرسول الأعظم، هو السبب في ذلك هو محاولة حفظ أسس الإسلام، مباني الإسلام، عقيدة الإسلام الصحيحة. فإذا كان البناء أن هؤلاء في كل صغيرة وكبيرة يلاحظون السلطة ويلاحظون الاتجاهات الإسلامية الأخرى، إذن أين يبينون الحق في المسألة؟ ثم كيف إذا وصل الحق إلينا بهذه الطريقة؟ لو كانوا عليهم أفضل الصلاة والسلام بصدد إخفاء كل شيء عن معالم هذه المدرسة الحقة الأصيلة المباركة، إذن كيف وصلت إلينا هذه المدرسة بهذا الشكل الذي الآن هو بأيدينا؟ إذن هذه الدعوة، طبعا النصوص الواردة في المقام إخواني الأعزاء كثيرة جدا، ها، ولكن لأنه بحثي ليس في التقية فلهذا الآن ما أدخل، وإلا الإمام سلام الله عليه في جملة من الموارد يقول حتى في الفروع، فضلا عن الأصول العقائدية، حتى في الفروع يقول ثلاثة لا أتقي، وهي روايات صحيحة السند، ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا، الزنا وشرب الخمر وإلى غير ذلك. فإذا القضية ليست هكذا بهذه الطريقة، أنه أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يحاولون دائما أن يضيعوا أو أن يهمشوا نظرية مدرسة أهل البيت من خلال آراء أخرى، كما يحاول صاحب الحدائق أن يبين هذا، أن الإمام كان يبين الحق من خلال عدة آراء ومسائل يطرحها وواحدة منها هي الحق. لا، ليس الأمر كذلك على أي الأحوال. إذا من حيث الكبرى قلنا بأننا نحن لا نوافق على هذه القراءة لنظرية التقية في مدرسة أهل البيت. هذا بعد في القضية. بعد آخر أيضا بودي أن يلتفت إليه الإخوة، ولعله إن شاء الله تعالى نتوفر عليه في الوقت المناسب، هو أنه أساسا لا أقبل تلك القراءة التي تحاول أن تفسر كل مواقف أئمة أهل البيت ما عدا الإمام الحسين، باعتبار أنه لم يتق السلطة وإنما ماذا؟ ثار على السلطة وحاربها وقتل واستشهد سلام الله عليه. باقي الأئمة مع الأسف أن البعض يحاول أن يصور أن كل منطلقاتي وحركاتي ومواقف أهل البيت إزاء السلطان كانت قائمة منطلقة على أساس ماذا؟ على أساس التقية. يعني الإمام أمير المؤمنين فعل ما فعل لأنه يتقي ماذا؟ السلطة. الإمام السجاد فعل ما فعل لأنه كان يتقي السلطة. الإمام الرضا فعل ما فعل وحصل ما حصل لأنه كان يتقي السلطة، مع أن هذه النظرية قطعا أنا لا أوافق عليها، وفي اعتقادي أساسا لا دليل عليها، وإنما ضمن حركة منظمة واضحة المعالم بتعبيرنا واستراتيجية مدروسة من قبل أهل البيت. فعل الإمام الحسن ما فعل، وفعل الإمام السجاد ما فعل، وفعل الإمام الباقر والصادق ما فعل، وفعل الإمام الرضا ما فعل. هذه ضمن حركة، نعم هسه قد بعض المفردات في حركتهم فيها تقية، ذاك حديث آخر، أما لا أنه نفسر كل الحركة حركة ماذا؟ قائمة على أساس التقية. هذا تفسير خاطئ وخاطئ وخاطئ أيضا، وإنما أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولذا أنتجت حركتهم سلام الله عليهم. يعني أنتم تعلمون أنه من بعد الرسول الأعظم بدأت السلطات بمحاربة خط أهل البيت وإقصاء أهل البيت بمختلف الأساليب، من خلال وضع الأحاديث، من خلال إقصائهم من مراكز السلطة، من خلال القضاء عليهم، من خلال قتلهم، من وأتصور التاريخ مليء والكتب التي كتبت كثيرة، ومع ذلك استطاع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أن يؤسسوا هذه المدرسة التي عاشت إلى يومنا هذا، وبحمد الله تعالى الآن بدأت في مثل هذه الأزمنة تؤتي كلها بشكل واسع وواضح. وإذا كانت كلها تقية تقية تقية، كيف استطاعت أن تنتشر هذه المدرسة وتؤسس هذا البناء المبارك والجبار والعظيم؟ إذن على أي الأحوال، هذا بحث آخر إن شاء الله، وهذا أيضا من موارد دخالة الزمان والمكان في تشخيص مواقف أئمة ماذا؟ أهل البيت. يعني لماذا أن الإمام الحسين وهو يعيش عصر معاوية 10 سنوات، الإمام الحسين مو كل عصر كان مرتبط بيزيد، 10 سنوات من عمره المبارك عاشه أين؟ في زمن معاوية. لماذا لم يتحرك في زمن معاوية؟ كان إماما، لماذا تحرك في زمن من؟ في زمن يزيد. وهذا التساؤل أساسي. القضية هماتي ليست قضية والله كان يتقي هناك وهنا ما عنده أصحاب وهناك عدة أصحاب، والله كان أنه الكتاب اللي واصل إليه من رسول الله أنه لابد أن لا يتحرك. هذه البيانات موجودة في رواياتنا، ولكن هذه كلها لها تفاسير منطقية وقراءات منطقية وأسس لها، وإلا ليست القضية بهذه البساطة. اللي أو عندما مثلا يخرج من المدينة يقال شاء الله أن يراني شهيدا وشاء الله أن يراهن سبايا، وإذا كان الأمر كذلك ما ذنب الذين قتلوا الإمام الحسين؟ فالله سبحانه وتعالى تعلقت مشيته أن يكون هؤلاء، هسه مو على يد هؤلاء، على يد الآخرين، لأن الإرادة الإلهية تعلق. إذن القضية مو بهالبساطة، لابد أن تقرأ قراءة صحيحة على أي الأحوال. نعم، الاستثناء الذي نحن ذكرناه بالأمس وقلنا على أساسه نقبل التقية في موارد ضيقة، هو أنه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم كانوا يحذرون، وأيضا كانوا يحذرون كبار وأعيان وعلماء مدرستهم أنهم ألا يدخلوا بشكل مباشر في صدام مع النظام. لماذا؟ باعتبار أنه عند ذلك بعد أنتم عرفتم في العراق، أنا أتصور إخواننا شاهد قوي عندهم، أن الذين دخلوا في صدام مباشر مع السلطة قضي عليهم أم لم يقضى عليهم؟ قضي عليهم جميعا، سواء كانوا علماء، سواء كانوا مراجع، سواء كانوا مفكرين، كلهم انتهوا. نعم، كان أهل البيت يوجهون حركات تقوم بالكفاء بالعمل المسلح إن صح التعبير، أزاء السلطات، ولكن حواريهم ما كانوا يدخلون هذه العملية بشكل مباشر، ولذا بهذا القدر كانوا يحاولون أن يتقوا السلطة حتى يمكنهم أن يؤسسوا أصل هذه المدرسة وأن يثمروا أن يعطوا لها نتائج مثمرة بعد ذلك. من هنا يتذكر الإخوة بالأمس قلنا بأن الهمداني في مصباح الفقيه حاول أن يدخل من هذا المدخل، وهو أن يقول بأنه أساسا لو كانوا يحصرون الزكاة في الأمور التسعة لكان هذا اصطدام مباشر مع من؟ مع السلطة. وبهذا هم ماذا فعلوا؟ هم فتحوا القضية، قالوا لا، أن الزكاة أيضا تجب في غير هذه الأمور التسعة. في مقام الجواب عن هذا الكلام الذي ذكره الهمداني في مصباح الفقيه، الواقع أنه لا بد أن يقال أنه لو كان وجوب أو انحصار الزكاة في هذه الأمور التسعة كان من مختصات مدرسة أهل البيت، فبطبيعة الحال عندما تقال هذه النظرية يتضح أن الذي يعارض من؟ صحيح المعارضة معارضة ظاهرها فقهية ولكن واقعها معارضة ماذا؟ معارضة سياسية، معارضة مرتبطة بمشروعية النظام. أما إذا قرأنا للإخوة الآن من جملة من كلمات الأعلام أن قضية أن الزكاة في هذه الأمور التسعة كان أساساً مورد اتفاق فقهاء ذلك الزمان، لم تكن القضية من مختصات من؟ من مختصات مدرسة أهل البيت، حتى يقال بأنهم لو قالوا للزم أنهم ماذا؟ أن تتضح أنهم هؤلاء هم الذين يعارضون النظام ولو من خلال هذا الحكم الفقهي وهذا البيان الفقهي. هذا المعنى بشكل واضح وصريح جاء في بداية المجتهد لمحمد ابن رشد القرطبي، هذه دا أنقلها من كتابة اللي هي مطبوعة في دار معرفة الطبعة السادسة الجزء الأول صفحة 250، هذه عبارته هناك، يقول: وأما ما تجب فيه الزكاة من الأموال، محل الشاهد محل كلامنا، التفتوا إلى العبارة: وأما ما تجب فيه الزكاة من الأموال فإنهم، يعني فقهاء من؟ ها؟ فقهاء مدرسة الصحابة بمختلف اتجاهاتهم، فإنهم اتفقوا منها على أشياء واختلفوا في أشياء. أما ما اتفقوا عليه، إذن القضية ما مرتبطة بمدرسة أهل البيت، مرتبطة بمدرسة من؟ بمدرسة الصحابة. أما ما اتفقوا عليه فصنفان من المعدن الذهب والفضة، وثلاثة أصناف من الحيوان الإبل والبقر والغنم، وصنفان من الحبوب الحنطة والشعير، وصنفان من الثمر التمر والزبيب، ثم اختلفوا في الباقي. عبارة أوضح من هذه؟ إذن القضية لو كان أهل البيت يريدون أن يؤكدوا على أن الزكاة في هذه الأمور التسعة وقعا كان يبين أنه هذه نظرية فقط أهل البيت، وهذه النظرية العامة اللي كانت تحكم في ذلك الزمان. هذا مورد. المورد الثاني الذي هو أيضا مفصل في المغني لابن قدامة، في المغني لابن قدامة هناك في الجزء الثاني صفحة 550، هذه عبارته، يقول: وقال مالك والشافعي: لا زكاة في ثمر إلا التمر والزبيب، ولا في حب إلا ما كان قوتا، وحكي عن أحمد إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وهذا قول جملة من الأعلام يشير إليهم: ابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن مبارك وأبي عبيد، ثم يبدأ بنقل مجموعة من الروايات عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أنه حصر الزكاة ماذا؟ في هذه الأمور التسعة. يقول: وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إنما سن رسول الله الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وإحنا مشكلتنا في هذه الأربعة، ولا ذيك الخمسة لا خلاف فيها، يعني الذهب والفضة والأمور الأخرى. وفي والعجيب همتنا أنتم تجدون بأنه أساسا كأن الله سبحانه وتعالى صار بناء من الأول. هذه واحدة من المؤيدات لوجه آخر سأشير إليه. أساسا في هذه الروايات لا يوجد أي كلام عن الثروة البحرية، أكو كلام عن الثروة جنو الزراعية، وأكو كلام عن النقود، وأكو كلام عن ماذا؟ عن الثروة الحيوانية. والثروة البحرية جنو الآن أنتم تجدون في كثير من البلدان الثروة البحرية تشكل اقتصاد دولة أصلا. واقعا أساسا الإسلام لا علاقة له بالثروة البحرية، زكاة ما يريد يضع عليها. هسه شنو الخصوصية الموجودة في مثلا في الـ في الـ في الغنم والبقر وكذا، ولا توجد ماذا هناك؟ القضية إذن قضية واقعا إنسان عندما ينظر، وبطبيعة الحال لأنه ثروة بحرية كانت موجودة في جزيرة العرب لو ما موجودة، وبطبيعة الحال أنه لم يأتي ذكرها لا في كلام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ولا في كلمات من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. على أي لحو؟ قال الرواية: وفي رواية عن أبي عن جده أنه قال: والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير. وعن موسى بن طلحة عن عمر أنه قال: إنما سن رسول الله الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وعن أبي بردة وعن أبي موسى ومعاذ أن رسول الله بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة. هذه روايات كلها وردت في دار قطني أو قطني. إذن القضية قضية كانت واضحة في ذلك الزمان أن الانحصار في هذه الأمور التسعة. هذا تمام الكلام إخواني في هذا الوجه الثالث، وقد تبين أنه لا توجد هناك أي قرينة تساعد على حمل ما زاد على التسعة على ماذا؟ على التقية. الوجه الرابع، هذا الوجه الرابع هو الوجه الذي ينسجم مع ما ذكرناه في الزمان والمكان. إلى هنا هذه الوجوه الثلاثة التي أشرنا إليها لا علاقة لها بالزمان والمكان. هذا الوجه الرابع بشكل رسمي يدعي بأنه أساسا أن الزمان والمكان بالمعنى الذي أشرنا إليهما، مو الزمان والمكان بمعنى العرف والعادة، ولا الزمان والمكان الفلسفي، ولا الزمان والمكان الاجتماعي، وإنما الزمان والمكان يعني مجموعة الظروف الاقتصادية والمالية وثروة الناس ومال الناس وحياة الناس، هذه اللي تغيرت. هذه يدعي هذا الوجه بأنه إنما اقتصر على هذه التسعة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله باعتباره هي التي كانت تشكل عمدة الثروة الموجودة بأيدي ماذا؟ بأيدي الناس. والتعبير وعفى عما سوى ذلك، والإمام قال أنه كان، نعم قد يكون غير هذه أيضا موجود، ولكن تشكل العمدة والعمود الفقري للثروة الموجودة بأيدي الناس أو لا تشكل؟ نعم كثير من الأمور قد تكون موجودة لكن لا تشكل، تشكل من اقتصاد الناس، من البعد المالي في الناس، من ثروة الناس، من مال الناس. لأنه أنا أركز على مال، لأن الآيات قالت خذ من أموالهم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أموالهم عمدتها كانت ماذا؟ هذه الأمور التسعة التي أشير إليها. وعندما نتخطى ذلك الزمان إلى زمن الأئمة، يعني إلى زمن الإمام الباقر والرضا اللي الروايات وردت في الزيادة على التسعة، نجد لا أن هناك إما أن بعض تلك المفردات التي وجبت فيها الزكاة إما انتفت، صارت سالبة بانتفاء الموضوع، مو موجودة، وإذا كانت موجودة أضيفت إليها أشياء أخرى تشكل أيضا ماذا؟ أساسا لمال الناس وأموال الناس. والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بحسب تشخيصهم وجدوا أن هذه أيضا تشكل عمود فقري في حياة الناس، ولذا قالوا تجب الزكاة فيها كما في الأرز والعدس والسمسم وإلى غير ذلك. ولعلهم لو كانوا في مكان آخر لقالوا ماذا؟ شيئا آخر ينسجم مع تلك الثروات. هذا ما ذكره بعض الأعلام المعاصرين في كتابه الزكاة الجزء الأول. هناك في الجزء الأول من كتابه هكذا يقول في صفحة 167، قال: وإنما أحيل بيانه. طبعا هو في الأصل يقول بأن الشارع أساسا هو الذي أسس لمسألة الزكاة، إذا مسألة الزكاة ليست من تشريعات النبي، وإنما هي من تشريعات ماذا؟ أصل قرآني. طبعا مو فقط أصل قرآني في شريعتنا، أساسا في كل الشرائع السابقة. إن شاء الله بعد ذلك نقرأ الآية أنه أمرهم ماذا؟ بالصلاة والزكاة. وأساسا الآية المباركة: وكانوا لنا عابدين. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإيتاء الزكاة. آية عامة لكل ماذا؟ لكل الشرائع السابقة، ما مرتبطة بشريعتنا. وإيتاء الزكاة موجودة. إذن هذا الأصل أصل ماذا؟ أصل قرآني. يبقى ماذا؟ يبقى بيان ما فيه الزكاة. يقول: هذا أوكل إلى إمام كل زمان. إمام بالمعنى العام اللي يشمل النبي والرسول والإمام بالمعنى المصطلح. ولذا عبارته: وإنما أحيل بيان ما فيه الزكاة إلى حكام الحق، هم الذين يعينون بأنهم ما تقع فيه الزكاة وما لا تقع. باعتبار أن الإسلام، إخواني هذه مقدمة مطوية، أن الإسلام ليس فقط مجموعة أحكام فردية، أن الإسلام نظام ماذا؟ نظام سياسي واجتماعي وإداري لإدارة حياة الناس إلى قيام ماذا؟ إلى قيام الساعة. هذا الأصل مفروغ عنه كلاميا، الآن ما نريد ندخل في هذا الأصل، ولكن هؤلاء عندما يتكلم، والجميع هكذا يتكلم، لا يوجد أحد حتى الذي لا يؤمن لا بولاية الفقيه ولا كذا يؤمن أن الإسلام هو ماذا؟ نظام متكامل، مو مجموعة أحكام لهذا الفرد أو لهذه الجماعة. قال: وإنما أحيل بيان ما فيه الزكاة إلى حكام الحق، وقد وضع رسول الله صلى الله عليه وآله بما أنه كان حاكما للمسلمين. بين قوسين، إذن هذا تشريع أو تشخيص لحاجة الناس. هسه هذا بحث إن شاء الله بعد ذلك سيأتي. بما أنه كان حاكما للمسلمين في عصره الزكاة في 9، لما كانت هي عمدة الثروة العرب في عصره، باعتبار أنه في عصره أساسا لو أردنا أن نحصي عمدة ما يملكون لوجدنا أنها لا تخرج عن هذه الأمور 9. وعفى عما سوى ذلك، ولعله جعلها في آخر عمره في أكثر من ذلك. إشارة إلى الرواية الصحيحة السند اللي قرأناها واللي استند إليها يونس بن عبد الرحمن إذا تتذكرون فيما سبق. هذا المعنى بشكل تفصيلي يشير إليه هنا، وكذلك يشير إليه في كتابه الخمس. الإخوة اللي يريدون يراجعون البحث، قلنا بأنه بعض الأعلام المعاصرين، قلنا بأنه في صفحة 151، كنت أعرف أذكر الاسم شيخ، قلنا بالي أحسنت، هناك عبارته هذه، قال: ولكن تعيين مصاديقها. مراد من المصاديق يعني الموضوعات، ليس الخلط عندكم، لأنه بعض الأحيان يطلق المصداق ويراد ماذا؟ الموضوع بحسب الاصطلاح، الموضوع الاصطلاحها في مقابل المتعلق. تتذكرون ماذا قلنا؟ قلنا تجب يحرم شرب الخمر، شرب المتعلق، الخمر ما هو؟ الموضوع، مو هكذا؟ الآن تجب الزكاة في شنو؟ في ماذا؟ النبي جعلها في هذه 9. هذه 9 شو تصير بحسب الاصطلاح؟ تصير موضوع، موضوع وجوب الزكاة. أما الإمام الصادق سلام الله عليه قال: مو فقط هذني موضوع وجوب الزكاة، أكو شيء آخر يضاف إليها. يا ابن رسول الله لماذا لم يقلها رسول الله؟ يقول: في زمان لأنه غير موجود. وإذا كانت موجودة لا تشكل ما دا أشرح النظرية ها، لا تشكل عمدة ثروات الناس. إذن لم يضعها عفا عما سوى ذلك، لا أنه من باب أنها غير موجودة، لا موجودة كانت، لكن تشكل العمدة العمود الفقري لأموال الناس ولثروات الناس أو لا تشكل؟ لا تشكل ذلك. يقول إذا مراد من المصاديق، مو مصاديق الموضوع، التفتوا جيدا، مو مراد يعني مصاديق النفقة، مو هالشكل، وإنما مراده ماذا؟ الموضوع في قبال المتعلق بالإصطلاح الذي أشرنا إليه فيما سبق. قال ولكن تعيين مصاديقها بيد حكام العدل حسب الاحتياجات والمقتضيات. طبعا هذا ودي يتكلم في الخمس ها، يقول كما يمكن أن يقال في الزكاة كذلك، وإلا هو من الذين يعتقد أو ذاكر لا أقل الاحتمال أن الخمس أيضا ماذا كذلك. ولذا إن شاء الله في الوقت إذا صار بحث الخمس نطرحه، لأنه يقول ومقتضى ذلك جواز تجديد النظر للحكام بحسب مقتضيات الزمان وتزييد هذا الحق تارة يعني الخمس وتنقيصه تارة أخرى. هسه كاحتمال كبحث نظري ها، لا تقولون بانه بالي لا تكفرون يا يعني، لا اولا ناقل الكفر ليس بكافر، عرفت شلون؟ وثانيا انه هذا بحث نظري، يعني هذا مو بحث وفتوى، مو رساله عمليه هذه. قال تارة او تحليله تارة اخرى، روايات التحليل. ولذا من وجوه التحليل يقولون بان هذا التحليل مو انه مطلق عام، وإنما الحاكم ينظر أن الزمان أكو حاجة فيه، يقول ما لا أعطوا خمس، ماكو حاجة شي يقول. إذن توجد تعارض بين الروايات اللي قالت الخمس فيما زاد على أرباح المكاسب فيما زاد على المؤونة، أو أنه في تحليل؟ الجواب هذه لا تعارض بينها، لأن التحليل مرتبط بشروط، والوجوب مرتبط ماذا؟ بشروط أخرى. ولكن أعلام الفقهاء جميعا ماذا فهموا من النصوص؟ فهموا التعارض، ومن هنا صاروا بصدد الجمع بين هذه النصوص. وهذه واحدة من أهم آثار نظرية الزمان والمكان، وهو أنه في كثير من الأحيان بعد بالضرورة يوجد تعارض، إذا المتقدم قال شيء والمتأخر قال شيء آخر، أو ليس بالضرورة تعارض. الجواب ليس بالضرورة تعارض، هذاك يحمل على شروط معينة ووضع معين وزمان مكان معين وظروف اقتصادية ومالية واجتماعية معينة، والآخر يحمل على شروط أخرى. علي الأحوال يقول كما يمكن أن يدعى نظيره، يعني نظير الخمس في باب الزكاة، فإنه تعالى قال في كتابه العزيز خذ من أموالهم، ولم يعين الموضوع. إذا تبين مراده من المصداق، يعني شنو؟ ها مراده الموضوع مو المصداق الاصطلاحي في قبال الموضوع. ولم يعين الموضوع، ولكن وضع رسول الله، وهذه نكتة فيها إخواني، التفتوا جيدا إلى النكتة، مع أن المشرع هو من؟ ها؟ الله. لماذا الروايات تؤكد على أنه رسول الله وضعه؟ إذا تبين الذي سنه الله في الكتاب شيء، والذي وضعه رسول الله ماذا؟ شيء آخر. وإلا ما هي النكتة؟ وضع 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 كل الروايات، أنتم ولا تجدون في مورد أن الإمام الصادق قال ماذا؟ قال إن الله قال في كتابه خذ من أموالهم ماذا؟ صدقة. ما يستدل بها؟ نعم يقول أن الله شرع ذلك، رسول الله أمر مناديه أن ينادي ثم وضع. فلهذا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى ما هو فرض نبيكم، ما هو فرض الله، وسنة ماذا؟ وسنة نبيكم. وهذه نقطة مهمة إخواني الأعزاء، إخواني أعزاء التفتوا، الدخول في فهم نصوص أهل البيت ما لم تشخص حيثيات التشريعات التي صدرت منهم، أن هذا التشريع صدر منه بعنوان تشريع إلهي، صدر منه بعنوان حاكم، صدر منه بعنوان قاضي، صدر منه بعنوان شخصي. ثلاثة، وإن شاء الله يأتي، ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا، أنا ما أسوي. يا ابن رسول الله احنا ما نسوي، ماكو ملازمة. قد يقول انتم لا تسوون، وقد يقول لا هذا لكم ماكو شو، ولكن انا باعتباري امام المسلمين ينبغي لي ان افعل او لا ينبغي. ها لو واحد من عندنا مولانا اجبر على شرب الخمر في مكان، لو يضربون عنقك لو تشرب الخمر، الشارع مباشرة شو يقول لي؟ ولكن بينك وبين الله لو مرجع العام لمدرسة اهل البيت اجبروه على شرب الخمر، هم بيني وبين الله لا يتقي؟ لو هذا هتك للدين انه مرجع الشيعة ماذا في ملأ من الناس يشرب الخمر. هنا ياهو روايات صريحة يقول بشرط ان لا يلزم فساد في الدين، التقية واجبة ولكن ما بها قيد، قيدها ماذا؟ ان لا يلزم فساد في الدين. من قال بانه هذا حكم عام للجميع؟ ولذا تجدون بانه روايات اللي قرأناها فيما سبق، أقبل ان يقال لي امير المؤمنين؟ بابا هذا وظيفة حاكم ان يعيش مع اضعف الناس، مو على الامام ان يراعي ماذا؟ ها اضعف المأمومين. مع الاسف الشديد احنا بس هذا الحكم وين نتذكره؟ بصلاة الجماعة مع صحيح هذا امام سلام الله عليه ده ينبهك انه بابا هاي الامامة هي مو قضية تعبدية، قضية ماذا؟ قضية أنه الإمامة إذا تريد أن تكون إمامة بالمعنى الديني والشرعي والإسلامي اللي قائم على مجموعة من الأسس الأخلاقية، هذه لابد أن يلحظ فيها ماذا؟ هذه النقطة. علي الأحوال أبحاث كثيرة، ولكن الله يعلم أنا أخشى أنه نتوسع فيهن، بعض قد يعترض يقول سيدنا هذا ما صار بحث فقهي، بل حقا مويا لأنه إحنا نريد أن يكون فيه هاي الجنبة الفقهية. علي الأحوال قال ولكن رسول الله بما أنه حاكم إسلامي في عصره وضع الزكاة على 9 لكونها عمدة ثروة العرب في تلك الأعصار، وعفى عما سواها كما استفاض الأخبار المعبرة بوضعه وعفوه كما قرأناها فيما سبق. هذه هاي وجهة النظر التي يشير إليها بعض الأعلام. تأييدا لهذه وجهة النظر يمكن الاستناد إلى روايتين، يعني وجه الجمع. قد يقول قائل بأنه طبعا أنا في قناعتي بأنه القاعدة العامة ما بها مشكلة، إذا أسسنا القاعدة العامة يمكن أن يكون من قبيل عندما الأعلام أسسوا القاعدة العامة كلما ورد كذا وكذا وجوب كذا يحمل أحدهما على الوجوب والآخر على ماذا؟ على الاستحباب. هنا أيضا نفس الكلام، ولكن مع ذلك نشير إلى بعض النصوص التي يمكن أن تؤيد ماذا؟ هذا الوجه للجمع بين الروايات. توجد هنا روايتان، الرواية الأولى وهي الواردة في الوسائل وهي رواية موثقة، الرواية في صفحة 64 وسائل الجزء 9 64 الحديث الرابع الحديث 11 الرواية هذا يعني في الباب 9 إخواني الأعزاء الجزء 9 في الباب 9 من أبواب الزكاة. الرواية هذه عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله الصادق هل في الأرز شيء؟ فقال نعم، ثم قال إن المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز. ذاك الوقت إذا ما كان فيها أرز والنبي صلى الله عليه وسلم يوجب باعتبار أن المدينة ماذا؟ لم تكن أرض أرز، أما ولكنه قد جعل فيه وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق من الأرز. تبين في ذلك الزمان العراق مولانا جنو ها تبين كان فيه اكتفاء ذاتي بل مصدر لعله للأرز في ذاك الوقت، أرض السواد لهذا السبب. هاي الرواية الأولى اللي تبين كاملا بأنه أساسا عندما لم يضع الرسول على الزكاة على الأرز باعتبار المدينة ماذا؟ لم تكن أرض أرز، ولكنه الآن عامة خراج العراق ماذا؟ من الأرز. هذه واحدة. الرواية الثانية وهي الرواية الواردة أيضا في نفس الجزء صفحة 77 وهي رواية أيضا صحيحة السند، الرواية عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا، رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريث عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا عليهم السلام قال وضع أمير المؤمنين. شوفوا أيضا النص شنو وضع، وضع أمير المؤمنين على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البراذين ماذا؟ دينار. وهذا مما فيها الزكاة أو ليس فيها الزكاة، مما تجب فيها الزكاة أو لا تجب. خب لماذا؟ خب لابد أن نرجع إلى ظروفه. لماذا أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في زمانه وضع، ولها مو قبل زمانها، يعني مو قبل حكومته وقبل إمامته خلافته، لماذا؟ لأنه قبل ذلك هو بيده أو ليس بيده؟ ليس بيده، وإنما من صار الأمر بيده وضع ذلك. هذا هو الوجه الرابع في المقام إخواني الأعزاء، والوجوه التي تؤيد هذا الوجه. إلا أن هذا الوجه فيه مانع واحد. هذا المانع إذا أنتم استطعتم أن تدفعوا هذا المانع، خو هذا الوجه يكون وجها تاما لا إشكال فيه. أما إذا لا، إنسان قوي عنده هذا المانع، إذن المقتضي يستطيع أن يؤثر أثره أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، وهذا بعد تابع إليكم. الآن أنا لا أفتي فيه، فقط أذكر المانع للإخوة وأذكر الوجه الذي، لأنه صاحب هذا الوجه ملتفت إلى هذا المانع ذكره، وبعد ذلك ماذا؟ وبعد ذلك دفعه. المانع هذا وهو أنه جملة من الروايات التي أشرنا إليها فيما سبق في الوجه الثاني، واضحة أن الإمام سلام الله عليه كان ملتفت إلى هذه النقطة وهو لم يقبل هذا الجمل. مثلا من الروايات الموجودة هذه الرواية، سألت ما عما تجب فيه الزكاة، فقال في 9 أشياء ذكرها وعفى، فقلت أصلحك الله، فإن عندنا حبا كثيرا. قال فقال وما هو؟ قلت الأرز. قال نعم ما أكثره. فقلت أفيه الزكاة؟ فزبرني، غضب الرسول، نهرني الإمام سلام الله عليه. هذا التصريح بأنه الإمام ده يقبل هذا البيان أو لا يقبله؟ لا يقبل. قال أقول لك إن رسول الله عفى عما سوى ذلك، وتقول أن عندنا حبا كثيرا فيه الزكاة. طبعا هاي الرواية أولا هي مجهولة، يكون في علمكم، وثانيا هناك رواية ثانية أيضا بنفس المضمون وفيها لا. هسه هذه لا احتملت فيها احتمالات متعددة، لا يعني لا زكاة فيها، لا يعني هذا قول رسول الله، لا ليس الأمر كذلك وإنما الأمر كما أنا أقول. فلهذا الرواية فيها إجمال من هذه الجهة، إلا أنه البعض جعل هذا مانعا من هذا ماذا؟ من هذا الوجه، وهو أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هذا الوجه ذكر أمامهم. أكو رواية أخرى قال بأنه يقال أنه كان أرز، قال لا لم يكن، ليس الأمر كما تقول الآن كان موجود، وإنما في زمانه أيضا ماذا؟ العدس أيضا كان موجود إذا تذكرون. ولا يكون العفو إلا عن أمر ماذا؟ إلا عن أمر كان. قرأنا النصوص بعد لا نعيد. من هنا جعل البعض هذه النصوص اللي في الأعم الأغلب هي نصوص ماذا؟ لو مجهولة، لو ضعيفة السند، لو غير موثقة وغير ذلك. نعم يبقى فيها فقط الروايات التي صرحت من هؤلاء أن الحكم الفعلي أيضا كما كان في عهد رسول الله، وقرأنا الروايات في هذا المجال. في مقام الجواب عن هذا المانع يجيب عليها في صفحة 167، يقول والأئمة عليهم السلام، هذا الدفع هذا المانع اللي أنا أشرت إليه. طبعا ولا يبينها بعنوان مانع وجواب، أنا رتبته مانع وهذا كلامه، دفع هذا المانع قد يقال والأئمة عليهم السلام ربما جعلوها في وقت في أكثر من 9 كما أشرنا في الطائفة ماذا؟ في الطائفة الثالثة من الروايات. وربما شاهدوا، التفت جيدا إلى النقطة اللي هو يشير إليها، وربما شاهدوا في وقت آخر أن الزكاة المأخوذة تصرف في تقوية دول الضلال والجور، وأرادوا أن يمنعوا ماذا؟ ذلك، فرجعوا وبدأوا يؤكدون على ماذا؟ على ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لك ان اهل البيت سلام الله عليه مو اي شكل مولانا كان فقط ناظرين السلطه شدرين يقولون احنا نعم تقيا نسوي، مو اي شكل، وانما كانت لهم سياستهم الخاصه، وهو انه يريد ان يمنع الزكاه من ان تصل الى ايدي الظلمه لتقويه بعدهم المالي. لا يقول نحن نقول، هي يقول ماذا، من قال؟ قال رسول الله، فذولهم لا يستطيعون. في النتيجه اهل البيت وإن لم يكن في الوضع العام في الأمة الإسلامية في ذاك الزمان هم أئمة مفترضو الطاعة معصومين، ولكن كانوا من كبار علماء ماذا؟ من كبار علماء المسلمين، هذول من أهل البيت لا أقل، اعتبروهم من الرواة الذين يمكن الاطمئنان إليه. وعندما ينقلون عن رسول الله هل يمكن أن يشكك أحد في نقلهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ولذا هو يعتقد أنه ورأوا أن الجباة لها يستندون في تعميمها لمال التجارة وسائر الحبوب إلى النقل عن النبي، فأرادوا قصمهم وتضعيف دولتهم بسد منابع اقتصادهم، فنقلوا أن الزكاة التي وضعها النبي كانت في 9 ليرتدع الناس عن دفع الزكاة إلى حكام ماذا؟ إلى حكام الجور. فإن تم هذا الجواب عن المانع فهذا الوجه ماذا؟ لا محذور فيه، وإن لم يتم فهذا الوجه مبتلى بهذا المانع. وخلاصة المقام كما يشير هو في صفحة 168 وكيف كان، فقد ذكرنا إلى هنا 4 وجوه للجمع اللي أشرنا إليها بنحو الإجمال، للجمع بين الأخبار، وحيث أن الجمع التبرعي كما عرفت لا يكفي في الإفتاء بالاستحباب، يعتبره جمعا ماذا؟ تبرعيا، وهذا أيضا صرح به السيد الخوئي قدس الله نفسه، قال أيضا هذا الجمع جمع تبرعي لولا الرواية التي قرأناها في الطائفة الرابعة. والحمل على التقية أيضا غير خال عن الإشكال، التفتوا جيدا، هذه بعد هنا صارت فتوى، يعني خرجنا من البحث العلمي الآن وانتهينا، هذه الرسالة عملية، ها هذا الكلام. والقول بحصر الزكاة في 9 أيضا أشكل. إذا ماذا نفعل؟ يقول فالمسألة عندنا باقية بحد الإجمال، فالأحوط ثبوت الزكاة في غير 9، هذا الاحتياط احتياط شنو؟ وجوبي هذا، فالأحوط الزكاة في غير 9. هسه الافتاء مو امر سهل، هذا تمام الكلام في الوجه الرابع، فقط اعنون وان شاء الله الى غد، وهو انه فان تم هذا الوجه الرابع فبها ونعمه، وان لم يتم ان شاء الله تعالى غدا نبين الوجه الخامس، وهو الوجه المختار عندنا والذي لم يرد في كلمات هؤلاء الاعلام على الاطلاق، لنرى بانه ذاك الوجه يمكن تاسيسه على اساس قراني أو لا، والحمد لله رب العالمين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.